إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الإمام النسائي رحمه الله وصححه شيخنا الألباني رحمة الله عليه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جاء فيه: ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. حديث أطول من هذا، ذكرت الشاهد منه لموضوع الخطبة اليوم بعون الله. قال: ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم خطر الشح. ولكن ما هو الشح إخوة الإسلام؟ قال العلماء بأن الشح أعم من البخل. قالوا: لأن البخل يكون بالمال، البخل يكون بالمال، إنسان يبخل بالمال لا ينفق ماله يكون بخيلا. أما الشح فهو بخل بالمال وبخل بالجاه وبخل بالمعروف وبخل بأي مساعدة. الإنسان تطلب منه مالا لا يعطيه، يبخل بماله. وأيضا لو طلب منه كلمة طيبة، شفاعة حسنة عند بعض الناس، يا أخي زكينا عند فلان، زكينا عندهم لعله يعطونا بعض الشيء، كمان يبخل بالشفاعة الحسنة. حتى يبخل بالمساعدة البسيطة، لو قال له دلني على هالطريق بل والله ما عندي وقت هلأ أوقف ودلنك على الطريق. أي شيء من المعروف يبخل به، يبخل بكل شيء، هذا هو الشح. فالشح يمنع نفسه من الإنفاق، وأيضا كذلك يمنع حقوق الناس، يمنع حقوق الناس، لا يساعد لا يواسي. لذلك الشح يشمل البخل ويشمل الحسد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، يقول بأن الشح هو أصل للبخل وأصل للحسد. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر يشبه هذا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام، أيضا رواه النسائي وحسنه الشيخ الألباني، قال عليه الصلاة والسلام: لا يجتمعان في قلب الإيمان والحسد، لا يجتمعان في قلب. طيب ما معنى حديث الباب وهذا الحديث؟ ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا؟ ما معنى الحديث الشح والإيمان لا يجتمعان في قلب؟ ما معنى ذلك؟ الإيمان يا إخوة الإسلام هو تصديق بما أنزل الله تعالى على رسوله عليه الصلاة والسلام، تصديق كامل. هذا من معاني الإيمان، التصديق الكامل بما أنزل الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ومما أنزل الله على رسوله وعد الله عز وجل لينفق للمنفقين بأنه سيعوض عليهم. يقول تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وفي حديث رواه البخاري ومسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وينزل ملكان، أحدهما ينادي: اللهم أعطي منفقا خلفا، أي تعويضا عما أنفق، وأعطي ممسكا تلفا، وأعطي ممسكا تلفا. فالإيمان تصديق بما أنزل الله. من جملة التصديق أن يصدق بأنه إذا أنفق زكاة ماله فإن الله سيعوضه عليها خيرا، إما بمال، وإما يدرى عنه من المصائب المالية مثلها، أو من المصائب الصحية مثلها. يكون بده يبليه بمرض بسبب الزكاة، يدفع عنه الذهاب إلى الطبيب وأجرة الدواء وأجرة المرض وأجرة الطبيب. أما الشحيح، الشحيح يسيء الظن بربه، الشح سوء ظن بالله. الشحيح لا يصدق أن الله يعوض عليه، لا يصدق وعد الله أن الله يخلفه، لا يصدق بأن الله تعالى سوف يدرى عنه من السوء مثلها، مثل زكاة ماله. لذلك يسيء الظن بوعد الله عز وجل. وأيضا الشح يتضمن معنى آخر من معاني تناقض الإيمان. أول معنى سوء الظن بوعد الله، المعنى الثاني عدم الرضا بما قسم الله تعالى من أرزاق. إذا قلنا الشح يشمل إنسان يمنع نفسه من الإنفاق، وأيضا لا يحب للآخرين أن يأتيهم الخير، لا يحب، يشمل الحسد، لا يحب للآخرين يأتيهم الخير. فهذا من باب عدم الرضا بأقدار الله، بتقسيم الله الأرزاق للعباد. من راضي؟ ما بيحب يساعد أحد، بيقول لك ليش أحسن مني، ليش لا أساعده، ليش يصير أحسن مني، ليش لا أنفعه، ليش؟ عدم الرضا بما أتاه الله. يقول عليه الصلاة والسلام: قد أفلح من أسلم ورزقه كفافا وقنعه الله بما أتاه. ده غير مقتنع بما أتاه الله، غير مقتنع. لذلك معاني الإيمان تناقض معنى الشح. فقوله عليه الصلاة والسلام: لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. ما معنى لا يجتمعان؟ الإيمان يدفعك إلى الإنفاق، يدفعك إلى الثقة بوعد الله، يدفعك إلى التصديق بما أنزل الله، يدفعك إلى الرضا بما قسم الله، يدفعك إلى عدم الاعتراض على قضاء الله وقدره، والشح يدفعك إلى عكس ذلك. لذلك الإيمان والشح لا يجتمعان في القلب، يبقيان في صراع تصارع في القلب حتى ينتصر أحدهما على الآخر. إما شحك يغلب إيمانك، الشح يغلب الإيمان فيصبح الإنسان ضعيف الإيمان، وأحيانا لا إيمان عنده أصلا، يخرج من الإيمان كله. وإما الإيمان في النهاية يغلب الشح، وإما الإيمان يغلب الشح. هذا معنى لا يجتمعان في قلب، واحد منهما بينتصر على الثاني. إما الإيمان، خصال الإيمان تنتصر ومعاني الإيمان تنتصر، وإما معاني الشح تنتصر على الإنسان. طيب هذا الحديث يا أخو الإسلام فيه فائدة عظيمة بحياتنا، فائدة كبيرة يغفل عنها كثير من الناس. ما هي؟ الناس بتلاقي إذا إنسان مش ملتزم، الناس منه ملتزمين، أول ما بيلتزم عشو بيركز؟ تلاقي إنسان عاصي، يعني يرتاد الخمور، يرتاد الخمرات، يزني، يسرق، يكذب، يغش إلى آخره، غير ملتزم. فجأة يريد أن يلتزم، هداه الله يريد يلتزم. بماذا يركز الناس؟ بلش بالصلاة، بيركز على الصلاة، صلاة الفريضة وصلاة التطوع، بيركز على الصيام، صيام رمضان وصيام التطوع، بيركز على الصدقة، زكاة المفروضة وصدقة التطوع، بيركز على الحج والعمرة. هذا مفهوم الالتزام عند الناس. ما شاء الله بيقول لك ملتزم، ما شاء الله صلاة صوم حج، كل سنة بيحج، عمرة ما بيأثر بالعمرة، ما شاء الله ملتزم. ولكن الناس تغفل عن مسألة مهمة، وأنه هذه القلوب في العادة في الإسلام، في الأصل في الجبلة، مجبولة على الشح وعلى الحسد وعلى الغيرة وعلى الحقد وعلى الغضب. هذه أمراض موجودة في النفوس، بأصل النفوس. فيأتي الإيمان يهذبها، يأتي الإيمان يسقل القلوب، يهذبها، يعالجها، يصححها، يطببها، حتى تخلص من هذه العوالق والأمراض، أمراض القلب. لذلك يقول تعالى: وأحضرت الأنفس الشح. يقول العلماء أنه ما معنى الآية؟ أي النفوس مجبولة على الشح. فيأتي الإيمان بمعاني الإيمان يصحح هذا المرض، يداويك، يطببك من مرض الشح بمعاني الإيمان في القرآن والسنة. فبتلاقي الناس تهتم بالأول، التزم صلاة وصام وحج وصدقة، نعم، وعمرة. طيب يا أخي التفت أيضا للأمراض اللي عندك، اللي مجبول الناس عليها، من حقد وحسد وغيرة وشح وبخل وكذا، التفت لداويها، داويها، في لها أسباب المداوة، طرق علاج، داويها. ما بيهتم الناس بهذا الجانب، لا يهتم الناس بالجانب. طيب ماذا ينتج عنه؟ شوف هذا واقع الناس، شيء واقع حياتنا. ينتج عنه أمرين في الدنيا وفي الآخرة. بيحكي عن أمر الآخرة أول شيء. أمر الآخرة حديث رواه الإمام أحمد رحمه الله، ورواه الحاكم صححه ووفقه الإمام الذهبي، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، رجل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها وحجها. رجل عم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: يا رسول الله، في فلانة أم محمد مثلا ما شاء الله عنا كثرة صلاة وصيام وحج وتطوع وصدقة، لكن قال له إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها. عم يسألوا يا رسول بدي تعلم هيدي المرأة شو حكمها؟ قال هي في النار. يقول عليه الصلاة والسلام هي في النار. ثم قال له قال يا رسول الله وإن فلانة جورته أم سعيد يذكر من قلة صلاتها وصيامها وصدقتها. بس حتى ما تفهموا القلة إنه ما بتصلي، لا، رواية أخرى في نفس الحديث وضحتها. قال يا رسول الله إن فلانة تصلي المكتوبة وتصوم رمضان وتتصدق بالأسوار من الأقد ولا شيء لها غير ذلك. قال له بس بتصلي الفريضة ما تتطوع بالصلاة، وبتصوم رمضان ما بتصوم بعده شيء، وما بتتصدق إلا بشوية لبن مجفف هذا اللي عنده بالبيت، وما عنده شيء آخر من النوافل الصدقة أو نوافل الصلاة أو نوافل الصوم أو نوافل الحج، ما بتعمل شيء، بس فيها خصلة. قال إلا أن غير أنها لا تؤذي أحدا، غير أنها لا تؤذي أحدا. فقال صلى الله عليه وسلم هي في الجنة. قال هي في الجنة. شوف هذا حالنا يا أخي الإسلام، حال الناس الملتزمة اليوم إلا من رحم الله. تلاقي عنده صلاة، عنده صوم، عنده كذا. المرأة الأولى عندها صلاة، عندها تطوع، صوم، صدقة، حج. بس شو المشكلة عندها؟ ما داوت قلبها بالأمراض اللي عندها، أمراض الشوح والحسد. فهذه عدم المداواة سبب عندها بزاءة اللسان على الناس، صلاطة اللسان. صلاطة اللسان يا أخي الإسلام هيدي مش عادة، مش والله أنا كان أبي يسب وأنا بسب، مش عادة. هيدا عارض مرضي، مثل إنسان عنده حساسية يدفر جلده أحمر، نقول يا أخي المرض الحساسية بسبب الزهر أو غيره. الطفرة هيدي آثار المرض. صلاطة اللسان هي أثر من آثار المرض. ما هو المرض اللي يسبب عند الإنسان صلاطة اللسان؟ الحسد والشح والحقد والغيرة والعجب بالنفس، خمس أمراض إذا ما أكثر. بتحكي عن الناس لما تحسدون، ما بتحب لهم الخير. بتحكي عن الناس لما تشوف نفسك خير من الناس وأفضل من الناس. بتحكي عن الناس لأنها شحيحة، ما بتحب الخير لنفسها ولا لأحد. بتحكي على الناس لأن عندها غضب في نفسها بدها تفشوا بالناس. عندها أمراض سببت لها صلاطة اللسان، بزاءة اللسان. وين ما بتقعد بيسألوها فلينة، الله يقطع عمرها، الله يقطعها، ما عندها شيء وكذا وكذا وكذا، بتبلش حكي ونشر بالناس. هذه ما داوت نفسها من الأمراض، اهتمت بس بكسرة النوافل من صلاة وصوم وكذا. يوم القيامة إذا بعثت هالمرأة تبعث، الله تعالى لا يضيع حسناتها، في ميزان الحسنات توضع صلاتها وصومها وحجها وصدقتها الفرض والنافلة. ولكن أيضا تأتي السيئات، تيجي أم علي اللي حكت عليها بدها تيجي تقول يا رب هيدي حكت علي، بماذا المقاضاة؟ بالحسنات، بالحسنات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم في الصحيح، يقول فيه عليه الصلاة والسلام ما تعدون المفلس فيكم، في رواية ما أتدرون ما المفلس، أتدرون ما المفلس؟ شو المفلس عندكم؟ يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، أنتم بعرفكم باصطلاحكم ما هو المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال ولكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج. نذكر المرأة هذه، يأتي بصلاة وصيام وزكاة وحج، ولكن ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، هذه مقبل هذه، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ عليه من سيئات أصحابه، طرحت عليه ثم طرح في النار. إن هيدي اللي حكت عليها بتاخذ من حسنات الصوم والصلاة، وهيديك بتاخذ وبتاخذ وبتاخذ، ما بقى عندها شيء، ما بقى توفي بالحسنات، تجي سيئات الأخريات بيطرحوها عليها، فتطرح عليها من سيئات الناس اللي تكلمت عليهم ثم تطرح في النار. هذا مصير للأسف الإسلام كثير من الناس إلا أن يرحمنا الله، إلا أن يرحمنا الله. أما المرأة الثانية لا، قامت بفرضها، بس بدال ما تشتغل بكسرة الصلاة النوافل والصيام والتطوع والحاج كل سنة حج وعمره، وذاك لا خلي ركز على نفسي، حاسب نفسي شو عندي، عندي حسد بداويه، بسأل المشي كيف أداوي الحسد، بسأل المشي كيف أداوي الحقد، عندي غضب كيف أداوي. فكانت من أهل الجنة، لأن ما عنده مين يأخذ لحسناته، حسناته منه نكتار، بس ما في مين يسحب ليهم، ما في مين يسحبه منها، كانت من أهل الجنة. لذلك يا إخوة الإسلام، انتبهوا لهذه المسائل الدينية الدقيقة. المسلم عليه يهتم كثيرا بإصلاح نفسه أكثر من الاهتمام بنوافل العبادات، أكثر. وستفاجئون يوم القيامة بأشياء يقولها النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا يقول؟ حديث رواه الطبراني مجود إسناده الحافظ العراقي رحمة الله عليهما، يقول: إن العبد ليبلغ يوم القيامة بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. الله أكبر يا أخوي، شو الحديث؟ لكن رجل ما كتير بيصلي تطوع وبيصوم، ما كتير، بس يوم القيامة يرفع شأنه. ليش؟ حسن الخلق، ما عنده حسد، ما عنده عقد، ما بيحكي أحدا. إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وإن العبد ليبلغ بسوء خلقه أسفل درك في جهنم، والعياذ بالله. هي تكملة الحديث. وفي حديث رواه الترمذي صححه شيخنا الألباني رحمة الله عليهما، يقول صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل يوم القيامة في ميزان العبد من خلق حسن. خلق حسن. لذلك يا إخوة، إذا طلعنا اليوم للواقع اللي نعيش فيه، ما عم بحكي واقع العصاة، واقع الناس العصاة، لا، اترك واقع الشباب الملتزم، الناس الملتزمين، العائلات الملتزمة، بتلاقي عندنا الحمد لله في صلاة، في صوم، في حاج، في عمرة، في خير، هذا موجود، بس قليل منا من يهتم بإصلاح القلوب. لذلك هذا الأثر اللي عم نحكي عنه، الأثر الأخروي بيناه، لأن بيجي الأثر الدنيوي اللي ما عالج نفسه، بيجي هالأثر اللي شايفينه الآن بواقعنا. شو بيكون الأثر؟ ما حدا بيحب التاني، ما حدا بيحب الخير للتاني، كله بيحكي على كله، كله يحقد على الآخر، ما في أخوة، ما في صداقة، ما في ثقة، ما في صدق، لأن هالأمراض موجودة ما عالجناها، فانتشرت، انتشرت. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يبين أول شيء، بينا لكم أثر الشح وخطر هذه الأمراض في الآخرة، شو بيصير فيه مثل المرأة. وأما الخطر في الدنيا، اسمعوا الخطر في الدنيا، يقول عليه الصلاة والسلام في حديث رواه البخاري ومسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: إياكم والشح، فإن الشح قد أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالظلم فظلموا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا. يقول عليه الصلاة والسلام: إياكم والشح، ما تحب الخير لا نفسك ولا لحدا، إياكم والشح. الشح شو بيعمل أثر في الدنيا؟ يقول: أهلك من كان قبلكم، يأمر الإنسان بالبخل فيبخل، هو ما بيطلع، ما تأمره نفسه بالبخل، ما بيدفع شيء من ماله، ما بس هيك، أمره بالبخل فبخل، وأمرهم بالظلم فظلموا. هالشح نفسه، هالمرض يأمرك ما تعطي الناس حقوقها، تظلمها، إذا زبط لك شغلة ما بتعطي أجرته كاملة، بتأكل له حقه. أمرهم بالبخل فبخل، وأمرهم بالظلم فظلموا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا. حتى القريب يلي بيخدمك بيعمل لك شيء ما بتعطي حقه، فبتكون قطيعة الرحم. كله بسبب هالأمراض، أدت إلى الظلم، أدت إلى البخل، أدت إلى قطيعة الرحم. أكثر من هذا في حديث رواه مسلم في الصحيح، يقول عليه الصلاة والسلام: اتقوا الشحة، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. سير الناس ما في حقوق، بيأكلوا حقوق بعض، بيقتلوا بعض، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. لذلك إذا نظرت للواقع نعيش فيه إخوة الإسلام، تجد هذا واقعنا، تجد هذا واقعنا. الناس من بعيد بترك إنسان غير مسلم يا أخي إجا على البلد بتقول له عنا بطرابلس في ناس ملتزمين وناس لا ملتزمين، شوف هالحي كله ملتزمين ما شاء الله ملتحيين وعندهم سواك وبيصلوا بالمسجد خمس صلوات، وهيدي كيف في الصيف زنا ودعارة. هو الأصل يتوقع أنه هؤلاء اللي ما بيخافوا الله أنه إذا بدي يصلح السيارة عنده بده يجزي، إذا ما بيخاف من الله لا هيخاف مني، بده يغشني بكل شيء. فبيجي عند الملتزم يقول لك ملتزم هذا بيخاف الله، خاف الله صلح السيارة عنده بيزبطها بلان حرام ما يأكل ما الحرام، فيفاجأ أنه الملتزم مثل غيره. وإذا منه أضرب، إذا منه أضرب عندهم الكذب والغش والخيانة والغدر واللؤم والحقد والغضب، كل شيء بتجربه بتلاقيه مثله مثل غيره. طيب الالتزام طيب شوف أفادك يا أخي، بس عم تصلي وصوم يعني ما بيكفي، التزام بده يغير هذه الأخلاق، هذا الأساس، يغير معاني الأمراض اللي بالقلب تتغير تصطلح. هذا هذا حقيقة الالتزام في الدين. لذلك ما دام هذا واقعنا انه الناس ما التزمت الا بالظاهر، بس للاسف ما بس الملتزم للاسف ما بس انه واقعنا انه بيغش وبيصرخ وكذا، واذا ويبرر هذا من ناحية الشرعيه، اذا وين صديقه ببلاش غشيته لهذا اخذت له مثلا شيء اللي بتكلف 10,000 قلت له 20,000 لا، لكن بيقول لك هذا بيستاهل شرعا لانه مرائي، وهذا بيستاهل شرعا لانه فاسق، وهذا بيستاهل شرعا لانه كذا، يعني بصير حتى الغش وكذا يعطيها الصبغه الشرعيه. فسدت حياتنا. لذلك المجتمعات المسلمه صحيح فيها صلاه والتزام ومساجد واذان وكل شيء، والناس تجتمع في الجمعه وتجتمع في العيد وما شاء الله بيحبوا بعض بيبوسوا بعض، ولكن من الداخل لا في ثقه لا في صدق ولا في وفاء ولا في امانه. أول ما تشوف سلم عليك شيخي حبيبي، أنت تطلع من هون بيقول لك الله يغدو بدي عليك، غش، هذا غش. لذلك يا إخوة الإسلام هذا موضوع طويل، بس أنا بس بدي ألفت النظر لمسألة أن العلماء السابقون كانوا يهتموا بإصلاح النفوس، يعني هذه أهم من الانشغال بنوافل العبادات. الشيخ ابن حزم رحمة الله عليه، الإمام ابن حزم كان عالما من علماء الإسلام، بيقول كلام طويل بس أنا أعرف الوقت ضيق، بدي بس أذكر كلمتين منه حتى تعرفوا أنه هذا اهتمام العلماء، مش أنا نحن اخترعنا هالكلام. ابن حزم رحمة الله عليه يقول كانت في عيوب، لما التزمت دورت بحولي يقول كانت في عيوب، فلم أزل بالرياضة اطلاعي على مقالة الأنبياء والرسل والأفاضل من الحكماء أعاني مداواتها حتى أعان الله على أكثر ذلك بفضله ومنه. بيقول أنا طلعت بنفسي لقيت فيني عيوب كثيرة، بيقول لك دلاتني داوي، استعين بالله عز وجل، استعنت بكلام الرسول، استعنت بكلام الأطباء غير حتى غير مسلمين اللي عندهم حكمة بالفلسفة والأخلاق، حتى استطعت أقضي على أكثر أمراضي، ما قال على كل عيوبي، شوف من إنصافه، قال على أكثر أمراضي. طيب شو بيقول بعدين؟ ورأيت من العدل الإقرار بذلك ليتعظ متعظ بذلك يوما ما إن شاء الله. بيقول لك رأيت من العدل أني أحكي هالكلام لتلاميذي وللناس، كتبوا بكتاب لك حتى الناس تعتبر، ما كل واحد يقول لك أنا ما شاء الله عني نفسي ذكية، لك حتى الناس تعرف كيف تشتغل كيف تصلح حالها. وبلش يعدد عيوبه. حدا بيعمل يا إسلام اليوم من الشيخ العوديين أو من الناس بيقول لك أنا عندي كيت وكيت، ذكر يقول من عيوبي. بس حتى أذكر هذه حتى تفهموا المسألة، قداش كان الرجل جريئا في الحق. قال من عيوبي كان عندي إفراط في الغضب، إفراط في الغضب. إذا واحد مرتي كسرت الصحن الطنجرة وقعت الطنجرة كبت الأكل هذه بقوم بضرب فيها وبقتل فيها، إفراط في الغضب. يقول فلم أزل أداوي ذلك، دلاتني حسن واصبر كذا، أصبر وحسن حولي، حتى امتنعت أو وقفت عند عدم إظهار الغضب لا بالكلام ولا بالأفعال ولا بالتخبط. قال لي دلاتني داوي نفسي وتحمل حتى قدرت أني ما أعبر عن غضبي، تاني مرة دليت بعد سنة عذابي نفس بعد سنة صوت كب الطنجرة ولا سمع كلمة ولا مد إيدي ولا شيء. بس ماذا يقول؟ يقول ولكن تحملت من ذلك حملا ثقيلا وصبرت على مضض مؤلم ربما كان ربما أمرضني. يقول قد ما كنت أقزم غيظي وأحمل بنفسي كنت أمرض، كنت أمرض، بس أعرف أنه هيدي لها عاقبة في الآخرة. يقول تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. شوف هالجمال يا أخي، هالجمال عند العلماء. لك أنا كان عندي إفراط في الغضب لا تداوي نفسي، اعترف أنه هذا مرض. اليوم بتلاقي الشيخ مثلا غضوب، لك هذا ليس من خلق الإسلام، ما تغضب. لك لا صحيح غضوب بس بالحق. بالحق شو الحق؟ الحق أنك تترك الغضب. يقول على شو اسم لا تغضب، فإن الغضب جمرة على قلب ابن آدم. يقول لا تغضب. ذكر أيضا عيوب كثيرة، أذكر عيب آخر معليش لأنه جميل. بيقول كان عندي حقد مفرط، حقد إذا إنسان مرة حكى علي أو أزاني وقف بوشي كنت أحقد كثير. يقول فقدرت بعون الله أنه ألا أنتصر على طيه وستره ولا أنتصر لنفسي، يعني هذا كان يأذيني كثير. إجا واحد عم بيصلحنا، فاستطعت بعد المداوات أني ما بقى سمعه بكلمة ولا أدعي عليه ولا شيء بعد ما اصطلحنا. يقول فقدرت على ستره وطيه، أما قطعه البتة فلم أقدر عليه، وأعجزني معه أن أصادق من عاداني عداوة صحيحة أبدا. يقول أن لا أداوي نفسي من الحقد على إنسان أزاني حتى قدرت أني ما بقى أزي، ما بقى سمعه كلام وبشوفه بابتسم له، بس أني صادقه حبه كل يوم أطلع أنا وياه وصفي له قلبي. ما قدرت. الله يرحمنا. لذلك يا أخوة الإسلام في إيش القصة لها طول بس الوقت لا يسمح. بس أنا أقول الآن كل هذه الأمراض لها وسيلة، لها دواء، هو الصبر. بالغضب بدها صبر، بالحقد بدها صبر، كل شيء بده صبر. من أجل هذا كان رمضان شهر الصبر. من رمضان مدرسة، الإنسان بيطلع من رمضان عنده صبر، فبعد رمضان تلاقي أخلاقه تحسنت، ما بقى عنده غضب، ما بقى عنده حقد، ما بقى عنده حسد، تحسنت أخلاقه. لازم تعود على الصبر، صبر على الأكل والشرب وكذا، ساعات النهار بالشوب صبر، حتى بيصبر على غلطة مرته أو بنته بيصبر، بيصبر على صديقه إذا أذى بكلمة، بيصبر على جيرونه إذا أذوا شوي. فكان رمضان مدرسة يتعلم فيها الناس الصبر ليحسنوا أخلاقهم ويداووا أدواء قلوبهم، أمراض قلوبهم. فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بصومنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله مبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل الدعاء يا أخوة الإسلام نذكركم أنه نحن على أبواب العيد، وفي فريضة من هلا إلى يوم العيد هي زكاة الفطر. أمر النبي بإخراجها عليه الصلاة والسلام لإغناء الفقراء في هذا اليوم، ولا يجوز تأخيرها بعد صلاة العيد. يقول عليه الصلاة والسلام حديث ابن عباس يقول من أخرها عن صلاة العيد، من دفعها قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، ومن أخرها فهي صدقة من الصدقات. بعد صلاة العيد إذا دفعتها بتكون صدقة، بس ما بتكون دفعت الفطرة الواجبة عليك. لذلك بادروا يا أخي الإسلام من الآن إلى قبل صلاة العيد بإخراج زكاة الفطر. وزكاة الفطر النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراجها، قال صاع من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب، يعني اللي ميسر عند الناس. من العلماء من فهم أيضا أنه إذا كان من المال ميسر ادفع المال، في حديث أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم. والنبي عليه الصلاة والسلام قالوا لم يكلف الناس إخراج النقود، عن كانت النقود قليلة في أيامهم، كان الدرهم بيساوي كثير وهي أقل بكثير من درهم، وما كان عندهم فرنجات يعني يدفع فرنجات. لذلك من باب التيسير فأجاز العلماء المال دفع المال وأجازوا دفع الطعام، فمن دفع الطعاما أجزأه ومن دفع مالا أجزأه. هون بتجي أمراضنا، أمراضنا اللي معاش يجي فينا، بتلاقي حرب على بعضنا، عم يدفع مال ضال مبتدع عدو الله. شو بدأ مالي؟ أئمة قالوا بذلك، أبو حنيفة والبخاري وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري ومشايخنا الكرام كثير أفتوا بذلك. حاجة كفروا بعض، حاجة ضليلوا بعض. اليوم الناس ما بتحتاج بس برغل ورز، ما بتحتاج بس برغل ورز، في أمراض الناس بدها تروح تاخد دواء، تروح على المستشفى. بأيام النبي عليه الصلاة والسلام كان يعالجون بأشياء بسيطة، ما كان في دفع مال على العلاج، بالأعشاب يعالجون. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر، اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا، اللهم اجعلنا ممن رضيت عنهم في هذا الشهر الكريم، اللهم اجعلنا ممن وفقتهم لقيامه وقيام ليلة القدر، اللهم واجعلنا ممن قبلت صيامهم يا أرحم الراحمين، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم لا تطردنا عن بابك ولا تردنا عن جنابك، وارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولأبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربنا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله.